إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع اللقاء الرابع من لقاءات رحلة إلى الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. تكلمنا في الدرسين الأولين أو في الدرسين السابقين عن الطريق إلى حسن الخاتمة والخوف من سوء الخاتمة في الدرس الذي سبق. واليوم إن شاء الله جل وعلا نبدأ في الكلام عن الموت، ونقسم الكلام على الموت في محاضرتين أيضا. محاضرة الأولى وهي محاضرة اليوم، وهي تتكلم عن رحلة السعداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والمحاضرة القادمة تكون مع رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم. فتعالوا الأول قبل أن نطوف على رحلة السعداء، تعالوا نتعرف على الموت بعد ما صلى الله عليه وسلم. الموت حتم لازم لا تمنع منه حصانة القلاع، ولا يحول دونه حجاب، ولا ترده الأبواب. قال الكريم التواب: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، والدنيا دار فناء وليست بدار بقاء، لأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الشمس، ولأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالموت هو الحقيقة التي تعلن في كل زمان ومكان وعلى مسمع كل إنسان أنه لا بقاء إلا للحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه هي الحقيقة التي سماها الله عز وجل في كتابه بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. والحق أنك عند موتك إما أن ترى ملائكة الرحمة أو ترى ملائكة العذاب. والحق أنك إما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذا فكل باك فسيبكى، وكل ناعم فسينعى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من على فالله أعلم. فالموت حتم لازم على كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرات. من يرقي هذا الإنسان، أو من يبذل له الرقية ليشفى، أو من يرتقي بتلك الروح، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ والتفسيران صحيحان. وظن أنه الفراق، أي تيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلو جمعت كل أطباء الكون لهذا الإنسان ليبذلوا له العلاج والشفاء الذي يعتقدون أنه قد يكون من عندهم، ولكن الطبيب الحق هو الله جل وعلا، فلو جمعت كل أطباء الكون لهذا الإنسان على أن يدفع عنه هذا الموت، فلن يستطيع أحد أن يدفع الموت عن إنسان، ولا أن يحول بينه وبين لقاء الواحد الديان سبحانه وتعالى. وصدق من قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إذن فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله جل وعلا جعل لكل إنسان زمانا ومكانا لموته. أما عن الزمان فقد قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، له وقت وأجل قدره الله عز وجل. وأما عن المكان فقد قال جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى مقادير الخلائق كتب قبل إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض إيه؟ خمسين ألف سنة. ولم يتبدل من ذلك شيء، فالله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مفاتيح الغيب خمس. حد شعر خمس إمس؟ حد عارف؟ لو كنا عارفين كانت مشكلة حل. الإنسان يعيش حياته فترة قبل ما يموت كده شهر شهرين يتوب وإيه؟ ويجتهد في طاعة الله خلاص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فالموت من الغيب، قال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة، مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. وتلا النبي قول الرب العلي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. لو ربك عز وجل مقدر أنت عايش في مصر، مقدر أن أنت تموت في استراليا، يوم يقدر لك أي سبب تجارة زيارة أي حاجة عشان تروح استراليا عشان تموت هناك. وإحنا قلنا في الدرسين من درسين فاتوا لما كان جليس سليمان عليه السلام لما كان قاعد معاه وبعدين ملك الموت دخل فبصره، فالرجل استغرب وترعب من منظره. فلما خرج ملك الموت سأل هذا الرجل سليمان عليه السلام قال من هذا؟ قال إنه ملك الموت. قال له ده كان بيبصري بصة صعبة جدا، أنا عايزك تأمر الريح توديني بلاد الهند. فأمر سليمان عليه السلام الريح فحملت الرجل إلى بلاد الهند. بعد دقائق دخل عليه ملك الموت مرة أخرى فسأله سليمان عليه السلام لما نظرت لهذا الرجل تلك النظرة؟ أنت كنت بصير كده إيه؟ قال تعجبت فإن الله قد أمرني أن أقبض روحه في الهند بعد خمس دقائق فوجدته عندك. قال فهو الآن في الهند أينما تكونوا يدرككم الموت. وقلنا قبل كده قصة المرأة التي منعت ابنها، ابنها رايح يتفسح مع الشباب أزعبش رايحين مصيف أو رايحين حمام سباحة، قالت لها حد تغرق خايف عليه فقفلت الباب وخلت المفتاح وشالت. قال لها طب حطي لك، حطيت له ياكل وحطيت له الميه جاي يشرب شيء تمام. سبحان الله. فلو ربنا قدر ان انت تموت في مكان هتموت، ولو ربنا قدر ان انت تموت في زمان هتموت. فالله عز وجل اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والله اخوه علم الله سبحانه وتعالى يمكن اسعد يوم في حياه الانسان هو يوم الخميس عشان ربنا يجمع بينه وبينكم. والله والله اسعد يوم. والله علم الله سبحانه وتعالى من خميس للخميس. والله يعني اشهد الله عز وجل على هذا الكلام، انا بشعر بالغربه من خميس للخميس وتزول الغربه في وقت الدرس، بحس ان الغربه زالت. لكن لما عدت افكر كده قلت يا سبحان الله من خميس للخميس حاسس بغربه. ومن لما الواحد يموت وتبدا الغربه الطويله هنعمل ايه؟ لما واحد فينا يموت ويتغرب عن إخوان ويبعد عنهم كل السنوات والآلاف دي كلها، لكن كل ده إن شاء الله يعدي كساعة من الزمن إن شاء الله جل وعلا إذا عشنا على الإيمان. فترة البرزخ تمر على المؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وفترة القيامة تمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما صح بذلك الأحاديث. إذن فإن شاء الله الحياة كلها قصيرة. وإنت لما تقعد تفكر كده من 100 سنة مين فينا كان موجود؟ ولا واحد على وجه الأرض كلها كان موجود من 100 سنة. وبعد 100 سنة كل اللي موجودين على الكرة الأرضية كلهم مش هتلاقي منهم ولا واحد. يبقى الحياة كلها مستهلكة، حياة قصيرة جدا. ده يكفي إن الواحد يقف بس لبدء الحساب، انتظار بدء الحساب يوم القيامة 50,000 سنة. يبقى الدنيا مش مستهلكة، مش مستهلكة بجد والله، احسبها بالعقل. 50,000 سنة في انتظار بدء الحساب. وأنت لو عشت 60 سنة بتنام 20 سنة وتشتغل 20 سنة وتقعد مع زوجتك وولادك 10 سنين ويصبر 10 سنين أو 5 سنين عبادة بالله عليك الدنيا كلها على بعضها تستحق ان انت تضحي بجنه عرضها السماوات والارض وخالد مخلد فيها ابدا مقابل بعض الساعات التعبانه؟ يعني لا يوم القيامه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، يعني يوما او يعني بل بعض يوم. هم مش ساعات. طب الساعات دي تستحق الانسان ينسى لقاء ربي عز وجل؟ لا لا تستحق ابدا. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه: يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعض. قلت لك قبل كده انت عارف النتيجه اللي متعلقه على الحيطه هي دي عمرك، كل ما بيقطفوا ورقه يعني بيقطفوا يوم من حياتك. يعني انت النهارده اقرب الى الله عز وجل من امس، وغدا تكون اقرب الى الله من اليوم، وهكذا انت تسير في تلك الرحله حتى تلقى الله عز وجل على الايمان ان شاء الله جل وعلا. يبقى اذا فالحياه قصيره لا تستحق ان نبذل من اجلها كل هذا ولا ان نضحي بكل شيء من اجل هذه الدنيا، فان الذي يضحي بدينه من اجل الدنيا كان كمن اشترى لا شيء بكل شيء، وكان كمن باع كل شيء بلا شيء. يا نفس قد أزف الرحيم، يا نفس قد أزف الرحيم وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا ينعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قلنا الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحسبك أن حبيبك المصطفى مات. أما مات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أما قال جل وعلا للحبيب المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون؟ أما قال له جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموت. إذن فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات الحبيب المصطفى بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما عند الترمذي والبيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب. أي مصيبة في الدنيا تبوه إلا مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بموت النبي انقطع الوحي من السماء. يا الله، شوف ليه الفكر لما بيكون عالي تفكر ليه حزين الإنسان على موت النبي عليه السلام؟ لأمور كثيرة جدا، أول تلك الأشياء لانقطاع الوحي ولفوات صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرصة قائمة، الفرصة ما زالت قائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق لأحبابه، فسأله أصحابه: ألسنا أحبابا أو إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وكما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية صحيحة أيضا: وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه فاطمة عليه السلام وصرخت وبكت كما عند البخاري، وقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه. وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرب أبتاه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكما عند الترمذي بسند صحيح أن فاطمة قالت لأنس بن مالك رضي الله عنهما، قالت له: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال: والله ما طابت ولن تطيب، ولكن له امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان على وجه الأرض يموت، حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم، وكان من علماء التابعين، قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ إحنا ليه نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمر إلى الخرب. صح لا؟ كلام منطق. إنسان عمر دنياته، بنى وشيد وتجوز وخلف وربى وعمل وعمل كل اللي هو عايزه، وجمع المال والمناصب والوزارة، لكنه لم يسجد لله سجدة ولم يقدم لدين الله أي شيء. هذا الإنسان عمر دنياه وخرب أخرى. فلما تقول له الموت يقول لك: لا، مش أنا برا بعيد، ما جبتش سيرة الموت. ليه؟ يريد ألا ينتقل من العمار إلى الخراب. أما لو عمرنا قبورنا بالعمل الصالح فنحن في أشد الشوق أن ننتقل من خراب الدنيا إلى عمار الآخرة. هو ده المسألة. فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. قال فما لنا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين أجد ذلك؟ قال في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف سبحان الله، شوف الكلمة، لأنكم عمرتم دنياكم وإيه وخربتم أخراكم. ناس كثيرة جدا لو جيت تكلموا عن الموت هنا ما تغير السيرة، كلمة في أي حاجة تانية، مع إن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر الموت. ليه؟ عشان ده لقاء الحبيب سبحانه وتعالى. في حد يكره لقاء حبيبي؟ زي ما قلنا في الدرس اللي فات، إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ملك الموت وأراد أن يقبض روح إبراهيم عليه السلام فقال وهل يقبض الخليل روح خليلي؟ فقال له ملك الموت وهل يكره الخليل لقاء خليلي؟ سبحانه وتعالى فقال إذا فاقبض يا ملك الموت. الإنسان لا يكره لقاء الله إلا إذا كان عاصيا لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمن الذي امتلأ قلبه حبا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى ده لا يمكن يكره لقاء ربنا. ده الموت أجل مطلوب له، كما سيأتي إن شاء الله في قول معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا. شوف يعني إيه الحب للقاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكثر من ذكر الموت، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، كثروا من ذكر الموت بالذات. وعن أبي بن كعب كما عند الترمذي بسند الحسن كان حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فنحن كل يوم ينزل الناس بهذا الكلام، جاء الموت بما فيه، خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، اقترب للناس أجلهم لا حسابهم، لأن بمجرد من الإنسان يموت خلاص بدأ حساب في الخط، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة أبعدت ناس كتير جدا عن ذكر الموت، ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت بإيه؟ هذه من لذات أو هذه من لذاتين. لأنك عند الموت أول ما يدفع عليك ملك الموت هتلاقي كل اللذات اللي أنت عشتها بتتهد قدام عينيك حاجة حاجة، قدامك المال، قدامك الزوج، قدامك الأولاد، المنصب اللي أنت تعبت علشانه 20 30 سنة أو 40 سنة، كل ده هيفوتك وهتسيبه خلاص. فتنهد اللذات أمام عينيك وأنت لا تستطيع أن ترجع إلى لذة واحدة. هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه الذي شوه كثير من الناس سيرته، مع أن هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه كان يحج عاما ويبذل في سبيل الله عاما. ده هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جاء واحد عالم فقير، فجه هارون الرشيد بيشرب مية، فقال له رجل يا هارون لو إن المية خلصت من الدنيا دي كلها ولم يبقى إلا كوب الماء هذا، كوباية المية، تدفع فيها ايه؟ قال ادفع نصف مال، نصف ثروتي ادفعها مقابل ايه؟ كوبايه الميه. قال فاذا شربت الماء ثم احتبس البول بداخلك فلم يخرج، فكم تدفع من المال حتى يخرج هذا؟ قال ادفع النصف الباقي. قال سبحان الله، فدنيا لا تساوي عند الله كوب ماء لحري الا نتسابق من اجله. دنيا ما تساويش كوبايه ميه، هتدفع نصف ثروتك عشان تشربها ونص ثروتك عشان تخرج، يبقى الدنيا ما تستاهلش، صح ولا لا؟ كل ثروتك تدفعها مقابل حاجه زي كده ولا تسوي حاجه. وذلك الانسان سهل جدا، يقول لك ده من اعيان الناس، رجل مليونير او ملياردير وفجاه ثاني يوم يعلن الجرائد او تعلن المجلات اعلن فلان ابن فلان افلاسه. يا الله، ده راجل بيجمع فلوس بقى 40 سنه في يوم واحد، او في يوم واحد، هي دي الدنيا لا تساوي شيء. اما في الاخره فالنعيم يبقى ولا ينفد أبدا، والعمر لا يفنى، فأنت تعيش تخلد ولا تموت، وتنعم ولا تبأس، وتحيا ولا تموت في جنة الرب المجيد سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر إيه؟ هذه اللذات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ من أعقل الناس من الناس الموجودة اللي كلها؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له أولئك الأكياس، هم دول العقلاء الليل ونهار لا يفكر إلا في لقاء الله عز وجل وعمال يستعد، عمال يحضر نفسه
قلنا في درس طول الامل وقصر الامل ان بعض الناس لما سال الثاني واحد من الناس من السلف سال الثاني بيقول له كم بلغ بك قصر الامل؟ قال له والله ما صليت صلاه الا وقد ايقنت اني لن اصلي التي بعدها. قال له لا لا ده انت طويل الامل على. فقال له امال انت كيف بلغ بك طول الامل او قصر الامل؟ قال له والله ما دخل نفس الا وظننت انه لن يخرج. طب بمعنى لو وصلت الى مثل هذه الحاله هل ممكن تعصي ربنا؟ ده نفس داخل ومش هيخرج، اعصاه لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البياقي بالسند الحسن يقول اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. ليه؟ قال فانه لم يذكر في ضيق من العيش الا وسعه علي. عارف ليه؟ لو انت فقير ومش لاقي تاكل اول ما تذكر الموت اللي بيحصل؟ توسع عليك حياتك. ليه؟ لان تقول ايه؟ الحمد لله ادينا بنتصبر الدنيا لحد ما نخش الجنه والجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مجرد ذكر الموت في هذا الامر يوسع عليك ايه؟ دنياك. ولا ذكر في سعه الا ضيقها. ليه؟ لان بدر ومليونير او ملياردير ومعاه فلوس كتير جدا ومتاع وعزب وبساتين وشاليهات لو ذكرت الموت يعني كل المتاع ده كله هسيبه واموت او هو يسيبني واصير. يبقى وما ذكر في ايه؟ في سعة إلا ضيقها. ولذا ذكر ابن المبارك أن واحدا من السلف الصالح كان يقول إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسد قلبي. وقال الإمام القرطبي رحمه الله قال العلماء تذكر الموت يرفع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. قلبك لو قاسي أول ما تذكر الموت يلين القلب. وليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وتذكر الموت. ليه؟ قال فأن أصحابه يعالجون قلوبهم في ذلك الوقت بثلاثة أشياء. أول حاجة الإقلاع عما هي عليه يعني القلوب، وخد بالك بحضور مجالس العلم والوعظ. مجالس دي تلين القلوب وتصلح القلوب بفضل الله. الحاجة الثانية ذكر الموت، لأن ذكر هذه الذات يصلح القلوب برضه بفضل الله. الحاجة الثالثة مشاهدة المحتضرين الناس اللي بتموت. حسن البصري قلنا المرة اللي فاتت لما راح يزور شاب في سفرات الموت وشاف آلام النسع والموت وشفت سكرات الموت عليه فماذا صنع؟ قال له لما عاد إلى البيت الطعام. قال عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا ما زلت أعمل له حتى اليوم. محمد علي الغالي بتاع الولايات معاشره هو أسلم الآن الحمد لله رب العالمين من زمان يعني. كان ليه كلمة جميلة أوي على ابنه بيقول إيه؟ بيقول أنا لا أستغنى أبدا عن عود الثقاب في جيبي. بيقول انا ما بستغناش ابدا عن ان انا طول ما انا ماشي حاطط علبه كبريت في جيبي. فلما سالوه ايه السبب؟ قال لهم لو ارادت امراه ان تفتنني. اي يعني بعض النساء لما تشوف محمد علي الغالي ما شاء الله وتحاول تتكلم معاه الكلام فعايزه تفتنه. فهو بيقول اول ما اشوف واحده عايزه تفتح معايا الكلام او ان انا اقع في اي معصيه او مخالفه شرعيه اطلع عود الكبريت واولعه واقربه من ايديا واقول هذه نار الدنيا. فما ظنك بنار الآخرة؟ ويدفي العود ويرجع كل لما يلاقي نفسه يقع في معصية يعمل كده. فكل واحد يعني بيعمل الحاجة اللي تقربه وتحسسه ان هو لازم يبعد عن المعصية. يعني ربيع بن خسيم رحمه الله رحمة واسعة عمل ايه؟ حس ان قلبه هيبتدي يأسى. ده مين؟ ده ربيع بن خسيم رحمه الله رحمة واسعة الذي قال له انس بن مالك والله ما رأيتك الا ذكرت المخبتين ووالله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك. لو النبي شافك هينبسط صلى الله عليه وسلم. ربيع بن خثيم بيقول حسيت ان قلبي ابتدى يقسى ويتعلق بالدنيا. تعمل ايه يا ربيع؟ فحفر قبرا في بيته وكل يوم ينزل القبر ويقفل على نفسه ويتخيل ان هو مات. عمرك تخيلت انك مت؟ والله لو تخيلت هتستفيد. انا مش بقول لك احفر قبر الشقه 40 متر تحفر فيها. هتيجي تحفر هتلاقي عند الجيران. ربنا يحفظك. فيعني شوف سبحان الله شوف حفر القبر فنزل كل يوم ينزل ويقفل على نفسه ويتخيل انه قد مات على غير طاعه ويصرخ ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويفتح القبر ويخرج ويقول ها انت يا ربيع قد عدت مره اخرى الى الدنيا فاعمل صالحا كما وعدت. شوف القلوب عامله ازاي اخرى. والله محتاجين قلوبنا تلين شويه. قلوبنا بقت قاسيه قوي. عشان كده بيقول يستحب للرجال كثرة زيارة المقابر، أما للنساء فالأمر مشروع، الأمر مشروع إذا خرجت بالضوابط الشرعية محجبة معها محرمها لا تشق جيبا وإذا أرادت أن تبكي فتبكي، مفيش مشكلة خالص. ويستحب كثرة زيارة قبور للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند الزيارة لما نزور القبور ماذا نقول. فعن بريدة أنه قال: كان النبي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. تحضرني قصة عجيبة جدا هنا. أنت بتخش السن تقول هذا كلام، فواحد كانت أمه مات فهفت عليه كده أن يروح يزور قبرها بالليل الساعة 12 واحدة بالليل، فراح يزورها. بعد ما زارها جلس إيه بجوار القبر وقاعد عم بيبكي شويتين. واحد تاني برضه هفت عليه إيه يروح يشوف إيه برضه قريب له في نفس المكان، فدخل المقابر بالليل خالص. فداخل بقى عمال بيبكي وكده وبيقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لا اللي طلع من ورا قبره وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنت عارف ده سبحان الله. فيعني هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الذكر عند زيارة المقابر. طب السؤال بيخطر على بالي الآن: الموت أفضل لينا ولا الحياة؟ أيهما أفضل؟ قدر بعض أهل العلم أن الموت أفضل من الحياة، واستدلوا بقول طائفة من الصحابة أن الله عز وجل قال: وما عند الله خير للأبرار. لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما ازداد كلما طال ازداد المؤمن خيرا. فكلما ازداد المؤمن في الحياة كلما يزداد من فعل الطاعات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام والدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف وهكذا إلى آخر كل هذه الأشياء، كل ده من فضل الله عز وجل، ده من توفيق الله للمؤمن. إذا فحياة المؤمن كلما بتطول كلما إيه؟ كلما تكون مفيدة ليه، إلا إذا خشي الفتنة على نفسه في دينه. عن طلحة بن عبيد الله حديث رواه أحمد بن ماجه سند صحيح أن رجلين من بلا حتى اسمها بلا أسلم، الاثنين جم لما سموا أسلموا، فواحد فيهم اجتهد في العبادة أكثر من الثاني ودخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد، ثاني عاش بعدين سنة وبعدين مات. قال طلحة: فنمت فرأيت في المنام إن إحنا الثلاثة جمعنا عند باب الجنة، هو والرجلين الثانيين استشهد واللي مات بعدين سنة. قال: فإذا بالملك يأمر بأن يدخل الرجل الذي عاش بعد الشهيد بسنة أن يدخل الجنة أولا، وبعدها فترة أمر بالشهيد أن يدخل الجنة بعد. وجاء إلى طلحة قال: لم يأن الأوان، إنك لم تموت لسه. فاستيقظ طلحة من النوم وحكى هذا الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر للنبي. فقالوا له: يا رسول الله، إزاي واحد كان مجتهد أكثر من أخيه وبعدين استشهد والتاني عاش بعديه سنة وبعدين مات، اللي عاش بعديه سنة يخش الجنة قبله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد نكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدات في تلك السنة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا لا يتعارض مع حديث تفضيل الشهداء، لا يتعارض، فقد تكون حالة خاصة يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، ده يوضح المسألة كلها بقى ويفسرها: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ورؤي بعضهم في المنام بعدما مات فقال لهم: والله إننا لفي حسرة شديدة على كل لحظة مرت من حياتنا بغير طاعة، ووالله لتسبيحة من أحدكم أو تسبيحتان خير من الدنيا وما فيها، فنحن الآن في حسرة لأننا قد علمنا ولا نستطيع أن نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون. ولذلك كره الشارع أن يتمنى العبد الموت بسبب ابتلاءات، زي ما قلنا حياته لما بتطول في طاعة الله أفضل من إيه؟ من إيه تنتهي بسرعة. كل يوم هتعيشها قربك من ربنا سبحانه وتعالى، هتزداد تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وصيام، كل يوم بتختلف، فاذكر واختلف. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحد الموت بسبب البلاء. والحديث في الصحيحين: لا يتمنان أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، يمكن تكون محسن فلعلك تزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يمكن تتوب، الحق وتوب. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنان أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، عمره لا يزيدك إلا خيرا. طب أنا خلاص بقى البلاء الشرقي ليا وخلاص بتمنى الموت، يعني بتمنى عايز أموت، طب تعمل ايه؟ وقف لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت، والحديث في الصحيحين، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا. لو خلاص بقى الابتلاءات اشتدت عليك في دينك ونفسك تموت، فقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طب خلاص أموت عند الموت. قال لك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اوعى اوعى تموت إلا وأنت تحسن الظن بالله. ولذلك أئمة السلف كما الواحد فيهم عند الموت كان يقول لجنبه إيه؟ حدثني بقى حديث الرجاء لعلي أن ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به سبحانه وتعالى. محتاجين لأن احنا نفس الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أو نعلم جميعا أن احنا مش هنشوف الجنة ولن نرى رب الجنة سبحانه وتعالى إلا بعد الموت، لا يمكن. فيصبح هنا الموت أجل مطلوب. لماذا؟ عشان هو الذي وصلك لقربك من الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك قالت مع عبد ربه لمكحول أتحب الجنة؟ أنت تحب الجنة؟ قال بلى. قال فأحب الموت فإنك لم ترى الجنة حتى تموت. اسمع الحديث ده بس بعد ما صار صلى الله عليه وسلم عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسوله فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. أقلل له إيه؟ من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسوله فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. عرفت من الدنيا مش دار إكرام؟ مش دار إكرام والله. والحديث رواه ابن حبان ورجاله ثقات. وعن محمود بن لبيد والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لهذا الكلام اسمع المصلي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ شوف الكلام بيقول يكره ابن آدم الموت. معقولة؟ أنت بتكره الموت؟ والموت خير له من الفتنة. ده مين بيقول؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت بتكره الموت والله الموت أحسن لك من الفتنة. تعالوا نسمع لبعض الكلمات التي قيلت على فراش الموت. اسمع ما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اللي ملأ الدنيا كلها عبدا وورعا وصدقا ورحمة وإحسانا إلى الخلق. عمر بن عبد العزيز الذي ندب الناس إلى الصدقة وأمرهم بزكاة المال، فاجتمعت الأموال من كل حدب وصدر وامتلأ بيت مال المسلمين، حتى إن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق ما بيتقفلش من كتر الماء. فكان يبعث في 26 دولة ربع الكرة الأرضية من ينادي أين اليتامى؟ أين الفقراء؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله، مش عايزين منه الناس، مش عايزة منه الجو، يرجع المال كله من لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر يظن أن هم إيه؟ ما نفذوش الأوامر. إيه؟ أما دعوتهم الناس إلى المال دعوناهم. طب ليه بعمل كله ليه؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعففت الأمة كلها تبعا لعففت. قال لهم فخلاص نادوا من كان عليه دين فسدد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا، زوج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين، حج من لم يستطع أن يحج من بيت مال المسلمين، قال أتوني بالحبوب والذرات في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا تبقى المال؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. عمر بن عبد العزيز الذي يأتيه راعي غنم ويقول له يا أمير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال في كل يوم يأتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز والله لا عجب في ذلك. قال لماذا؟ قال لأني قد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز ماذا حدث؟ دخل عليه ابن عم له فقال له يا أمير المؤمنين ألا توصي أولادك؟ إنك أفقرتهم في حياتك حاجة كده منحة كده حتة كده فيلا على النيل ولا أي حاجة أي حاجة كده العيال برضه يعني. فقال وهل أملك من هذا المال شيئا؟ إنه مال المسلمين. يا الله بنهدي الكلام ده لكل إنسان على وجه الأرض، إنه مال المسلمين وهل أملك منه شيئا؟ ثم قال له يا أخي إنما أولادي بين رجل من رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكون غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ثم نادى على الأولاد فقال لهم يا أولاد إن أباكم قد خير بين أمرين، قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتقر ويدخل الجنة وقد اختار أبوكم الجنة انصرف. فلما انصرف حضرته الوفاة فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر فقد أحيا الله بك سنما وأظهر بك عبدا. فبكى وقال أليس أوقف بين يدي ربي فيسألني عن كل صغير وكبير؟ قالوا بلى. قال فإن كنت قد عدلت بين الناس لخشيت ألا تقوم لنفسي حجة بين يدي الله، فما ظنكم وقد ضيعنا كثيرا من أوامر الله. دليل من كلامنا فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، فلما اقترب موته قال أجلسوني فأجلسوني، فقال أنا الذي أمرتني فأصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه وأحد النظر إلى السماء وقال إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا بجن. ثم مات عند تلك اللحظة. قال أهل العلم إنهم ملائكة من قبل الله جل وعلا. هارون الرشيد هذا الحاكم العادل الذي انتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى أراد أن يصور الكون كله بسطة الإسلام ودول المسلمين، فنظر إلى السحابة في كبد السماء وخاطبها وقال أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما عند موته أمر بأن يشتروا له كفنا، ونظر إلى أكفانه وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم أمرهم أن يحملوه إلى القبر الذي سيدفن فيه، وذهب هو في السكرات في أول السكرات ونظر إلى القبر وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. سلمان الفارسي لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وارضاه وجدوه يبكي، ما الذي يبكيك يا سلمان؟ قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فما أراني إلا قد تعديت. قال فبماذا عهد؟ قال عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب أو المسافر، يعني يدور حاجة بسيطة شنطة بس هي من يملكها. قال وما أراني إلا قد تعديت. مات سلمان عبد الثروة اللي عنده ما تعدد بضعة عشر درهما، حاجة زي النهاردة كده إيه 20 جنيه، وبيقول وما أراني إلا وقد تعديت. ده سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عند موته في السكرات فتح عينه قبل الموت بلحظة وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، ومات عند تلك الآية رضي الله عنه وارضاه. دول الناس حبوا لقاء الله بجد والله، حبوا لقاء الله بجد. احنا يا ترى حبينا لقاء الله؟ حد فينا مشتاق لقاء ربنا؟ حد فينا لو دخل علينا ملك الموت دلوقتي حالا وقف على باب المسجد وقال ها مين فيكم مستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى؟ والله ما حد مستعد. حد مستعد؟ ما حدش مستعد. ليه؟ ما عملناش حاجه، ما فيش حاجه قدمناها لسه. لسه يا رب احنا بنسمع بس، احنا لحد الان بنسمع ولسه هنطبق وبعدين هنبتدي ننفذ بعد كده. ما قدمناش حاجه لدينك يا رب. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه. وقبل ما الانسان يموت لو ربنا بيحبك بجد هيصل لك عمل صالح ويقبضك على هذا العمل. عايز تعرف الدليل؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا لو حب ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا اراد بعبده خيرا طهره قبل موته. قيل كيف يطهره قبل موته يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا يلهمه اياه حتى يقبضه عليه. روايه ثالثه عند احمد بسند صحيح ان الله اذا اراد بعبد خيرا عسى له، وفي قراءه عسله. فقيل كيف يعسله يا رسول الله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. يبقى اذا استعمله وطهره وعسله. ربنا يستعملنا واياه ويطهرنا واياكم ويعصمنا واياكم ان شاء الله جل وعلا. عايزين وقفه بسيطه جدا قبل ما نبدا. احنا عنوان المحاضره ايه؟ رحله السعداء. ربنا يجعلنا منهم يا رب. قبل ما نخش على الرحله دي في وقفتين بس كده نقفهم ونخش على طول على الرحله ان شاء الله جل وعلا. الوقفه الاولى في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في عمره او في اثره فليصل رحمه، في روايه البيهقي سند صحيح فليبر والديه وليصل رحمه. السؤال هنا ازاي عمرك يطول؟ هل معقوله ممكن عمري يطول؟ يعني طب عمري مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو 60 سنه هيبقى 70 ممكن؟ ازاي؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العمر محدود ومقدر ومعلوم كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع في بطن امه الدياغه 40 يوما ثم يكون على قدم مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغه ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات اربع حاجات يؤمر بهم الملك. ايه هما؟ يكتب رزقه واجله. هيكتب اجل يعني هيتعرف فلان هيعيش 60 سنه وثلاث شهور واربع ايام وخمس ساعات وثلاث ثواني. من الذي قدر هذا؟ الله جل وعلا. ولا راد لامره، بيد مقاليد السماوات والارض سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشاء ايه؟ لم يكن. فكل ده مقدر، يبقى يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. اللهم اجعلنا من اهل السعاده يا رب. وقالت ام حبيبه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم دعت في يوم دعاء جميل جدا فقالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابي ابي سفيان وباخي معاويه، متعني يا رب بالثلاثه دول. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا ام حبيبه لقد سالت الله لاجال مضروبه. فخلاص الكلام ده انتهى، كله مقدر عند الله، مش حاجه جديده. لقد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده وارزاق مقسومه، لن يعجل الله شيئا قبل اجلي ولن يؤخر الله شيئا بعد اجلي، ولو كنت سالت الله عز وجل ان يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا وافضل. والحديث رواه مسلم. الله، يبقى النبي احسن علينا ان العمر مقدر ومحدود ومعروف، يعني مش هيتغير. امال ازاي في الحديث الثاني قال ومن احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اجله؟ مش ظاهر الحديثين دول متعارضين مع بعض؟ الظاهر كده، لكن مفيش تعارض. قال الامام النووي رحمه الله واجاب اهل العلم باجوبه صحيحه. اول حاجه هم جاوبوا بجابتين. الاجابه الاولى قالوا ان زياده العمر يعني البركه في هذا العمر، ان ربنا يقدر لك في عمر يسير جدا انك تعمل حاجات لو خمس اشخاص تانيين ما يقدروش يعملوها في عمرهم كلها. يعني مثلا على سبيل المثال حبيبك صلى الله عليه وسلم، كل الامه المسلمه دي كلها، واحنا يوم القيامه هنبقى قد ايه؟ هتيجي يوم القيامه 70 امه، 70 امه كما صح مسلم، نصف اهل الجنه من امه الاسلام فقط. فكل دول في ميزان حسنات مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. رغم ان عمر النبي في الدعوه كم سنه؟ 23 سنه. نوح عليه السلام ولدنا بصدر مقارنه بين انبياء الله ورسله عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام. نوح عليه السلام دعا قومه كم سنه؟ 1000 سنه الا 50 عام، 950 سنه. وعلم ذلك كم امن مع نوح عليه السلام؟ في بعض الروايات ان هم 13 وبعض الروايات ان هم 80. هب انهم 80 يبقوا في ميزان حسنات سيدنا نوح كم واحد؟ 80 واحد. وفي ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم مليارات، ما حدش ايه؟ فيرزق الله عز وجل العبد البركه في العمر، يعمل في عمر يسير جدا حاجات ما يعملهاش غيره في الاف السنين. الحاجه الثانيه قالوا انه بالنسبه لما يظهر للملائكه في اللوح المحفوظ، بمعنى ايه؟ ان الله عز وجل يعني يامر الملائكه ان تكتب في اللوح المحفوظ ان فلان الفلاني عمره 60 سنه، ولو وصل رحمه او بر والديه زاد عمره 40 سنه، يبقى كم سنه؟ يبقى 100 سنة. وربك عز وجل يعلم مسبقا ان العبد ده هيصل واحد، يبقى عمره قد ايه؟ 100 سنة. فقالوا هذا بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ. آخر حاجة أقولها قبل ما نبدأ في رحلة السعداء هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نلقن موتانا عند الموت لا إله إلا الله. الكلام ده فين؟ عند الموت مش عند القبر. خد بالك ان بعض الناس يبقى عند الدفن يقول لك ايه؟ يا فلان اذا جاءك الملكان وقالوا لك يا من ربك فقل كذا، ما دينك؟ لا ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده لا يصلح، عمله هو الذي سينطقه ان شاء الله جل وعلا. ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. طب نعملها ازاي؟ مره واحده بس. الرجل بيموت او المراه بتموت فتقول لها او تقول له قل لا اله الا الله، وبلاش تقول له مباشره، قل يا سلام ما أجمل أن يموت العبد على لا إله إلا الله. فتعرض له بالكلام وتجملها وتقولها بالراحة كده تقول إيه لا إله إلا الله تسكت. اوعى تكرر عليه ثاني، لأن لو كررتها مرة ثانية أو ثالثة ممكن يتضجر ويقول كلمة وحشة ويموت عليها. فمن الفطنة هنا ومن الذكاء إنك تقولها قدامه مرة واحدة وبشكل إيه بشكل التعريض. تعالوا بقى نتعايش مع رحلة السعداء بعد أن نصلي على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هناخد حديث البراء ابن عازب، حديث رواه أحمد بطولي بسند صحيح. هناخد الجزء بتاع السعداء النهاردة، وناخد الجزء بتاع الأشقياء عافانا الله وإياكم المرة الجاية، ونقرأ معا إن شاء الله في المرة القادمة قصيدة ليس الغريب اللي قرأها الإخوة ربنا يحفظنا ويحفظنا. عايزك تعيش بقى قلبك، انسى إن أنا بكلمك، تخيل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينقط به في الأرض صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر ده مهم جدا وأهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء وقال استعيذ بالله من عذاب القبر. ثلاث مرات استعيذ بالله من عذاب القبر، فقال نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاث مرات، وبدأت الرحلة. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، شوف النص انقطاع خلاص الدنيا راح، هذا من الأسباب كل الأسباب راح، لا زوجة ولا مال ولا ولد ولا وظيفة ولا منصب ولا قوة ولا صحة ولا جمال ولا أي حاجة خالص، كل راح وكل حاجة هتروح، تأكد من كده. ولا يبقى إلا عمل صالح يطلع الميتة ثلاثة منه، والحديث رواه مسلم ماله وأهله وعمله، فرجع اثنان يرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه، شوف إكرام ربك عز وجل للعبد، شوف تخيلتك مكانك يا رب اجعلنا من أهل هذه الرحلة السعيدة يا رب. تخيل نفسك انت مكان هذا العبد وربك عز وجل يرسل لك انت الملائكه دي، فتنزل اليه او نزل اليه ملائكه من السماء بهم وصفا طبعا بقى خاصه بالمؤمن بيض الوجوه يا الله كان وجوههم الشمس، والا فوجوههم اجمل من الشمس فوق الله عز وجل، كان وجوههم الشمس. معهم بقى العده اللي تخص المؤمن بقى الحاجات الخاصه بك انت بقى، معهم كفن من اكفان الجنه وحموط من حموط الجنة، الحموط هو الطيب أو العطر الذي يخلط بالكفن، وحموط من حموط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر دي قد إيه؟ لو إنك وقفت فوق برج ونظرت مد البصر دي قد إيه؟ 20 كيلو. كل دولة ملائكة نزل لك من السماوات السبع تكرمة لموتك، كأنهم بيحلفوا بيك. طب تخيل المشهد ده، طب وهي الملائكة تنزل إيه؟ طب ما ملك الموت ياخد روحه ويطلع له خلاص، صح ولا لا؟ وملك الموت بأمر من الله عز وجل قادر ان هو يقبض روح مليون واحد لحظة واحدة، لكن ليه تنزل الملكة دي؟ نحتفل بيك، احتفال بيك، كما نزل 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ. فدي كانت حاجة خاصة بسعد، 70,000 اللي جت يا سعد، غير الملائكة اللي بتنزل اللي هم المساعدين بتوع ايه؟ بتوع الملك الموت عليه السلام. فنزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. هنا تتذكر قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة، قال مجاهد يعني عند الموت في اللحظة اللي دخلت عليهم فرحانين بيك بيحتفلوا بك، تتنزل عليهم الملائكة تقول لهم كلمتين، ألا تخاف، ما تخافش من اللي جاي، احنا بنطمنكم، ده ربنا اللي بعتنا ليك، ربنا اللي بعتنا ليك انت، انت يا عبد الله. انا عايز اتخيل كل واحد ممكن يتخيل نفس العبد ده ويعمل لهذا اليوم. والله العظيم يعني انا اقول لك ايه، دي السعاده التي ليست بعدها سعاده، يا سعاده الابد او شقاء الابد، ربنا يسعدنا واياكم يا رب. تتنزل عن الملك، ألا تخاف، ما تخافوش، ما تخافش يا اختي اللي هتلبسي حجاب النهارده، ما تخافيش من اللي جاي بعد كده. ان شاء الله ربنا يغفر لك ما قد مر، ان شاء الله اصلحي ما بينك وبين الله، وان شاء الله جل وعلا نفسنا ان النهارده كده 20 30 اختي بعتوا لنا هتحاجبهم الحد الان ثلاثه بعد، ربنا يبارك فيهم جميعا ويثبتهم ان شاء الله جل وعلا. ألا تخاف، ما تخافوش من اللي جاي، كل اهوال الاخره كلها ستنجو منها. مين اللي قالك؟ الله عز وجل. الملائكة ما بتقولش حاجة من عندها، كل ده ببشرى من الله. أنت تخاف؟ طب واللي فات اللي احنا سايبينه في الدنيا ده، انا سايب العمارات والجاه والاموال والازواج والمناصب، ولا تحزن يا راجل، ده لا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يعني انت مالكش ايه من الدنيا، ده جزء يسير من جزء يسير من حطام دائري يا راجل، سيبك من ده كله، ده انت في الجنه ملك. ألا تخاف ولا تحزنوا على ما تركتوه من الدنيا، وبعد كله وابشروا بايه؟ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. قال زيد بن اسلم يبشرونه، يعني الملائكه يبشرون الميت عند موته وفي قبره وحين يبعث. قال الامام القرطبي وهذا القول يجمع الاقوال كلها وهو حسن جدا، وهذا هو الواقع. يبقى ثلاث بشرات، عند الموت وفي القبر وعند ايه؟ وعند البعث يوم القيامه. فقال جل وعلا يقولون، أي الملائكة تقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كنا قرناءكم في الدنيا وكنا أولياؤكم في الدنيا، نسددكم ونوثقكم بإذن الله جل وعلا، وكذلك نكون معكم في الآخرة. ما تخافوش، مش هنسيبك، مش هنسيبك ومش هنسيبك برضه، مش هنسيبكم أبدا، مش هنسيبك وأنت في السكرات، ومش هنسيبك وأنت داخل القبر، ومش هنسيبك وأنت في القبر، ومش هنسيبك في البعث ولا في الحشر، ومش هنسيبك لحتى ما نوصلك لبيتك في الجنة ونقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا الله يا الله، ربنا يسرنا يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، دي لوحدها عايزة محاضرة. ولكم فيها إيه؟ ما تشتهي أنفسكم، اللي أنت عايزه في الجنة هتاخده، واللي أنت عايزاه في الجنة هتاخده. أنت النهارده عمالة كل اللي عايزه إيه؟ هي المتبادلة بتتبرك إيه؟ بتتبرك عشان عايزة تبقى جميلة. في الجنة هتبقي أجمل من الحور العين 70 مرة إن شاء الله جل وعلا، وإن كان الأثر ضعيفا 70 مرة إن شاء الله تبقي أجمل من حور العين. تخيلي كده الحور العين ده مالها إيه؟ لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن قصة من شعرها بدا لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. الحور العين دي لو نظر الرجل في صحن خدها ينظر إليها 40 سنة ينظر فيرى وجهه في مرآة خدها، يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من حلل الجنة. الحوراء ديت انت تبقى اجمل منها يا اخت يا ملتزمة، يعني ان شاء الله تلبس الحجاب او لبس حجاب هتبقى اجمل منها 70 مرة ان شاء الله جل وعلا. والنساء سبحان الله ربنا يحفظهم، يعني قلوبهم يعني عندها استجابة رهيبة جدا، ده حقيقة فعلا يا اخت، والله حقيقة النساء ما شاء الله تسمع تنفذ على طول. يعني متاكد ان شاء الله النهارده هيجيبنا 40 ورقة، بقى ال 20 عايزين 40 في ورقه ثانيه. طب الحمد لله 3 كمان جم اهو، ربنا يثبتهم يا رب. ايوه كده، عايزين كل النساء تلبس حاجه النهارده بالذات، احنا بنتكلم عن الموت يعني. فاذا ايه؟ لكم فيها ما تشتهي ايه؟ انفسكم، كل اللي انت عايزاه. عايزه تبقي جميله هتبقى جميله في الجنة، عايزه تبقي اشيك واحده هتبقى اشيك واحده. وبعدين بقى سبحان الله بين النساء في الدنيا في مشكله، ايه هي؟ واحده تسال الثانيه انت عمرك كام سنه؟ تقول لها عندي 20 سنه. بعد 20 سنة تسألوني كم سنة تقول لها 21 سنة. المشكلة دي إن شاء الله هتتحل في الجنة، هي في الدنيا مش هتتحل، إنما في الجنة هتتحل. عمرك كم سنة؟ 33 سنة. بعد 1,000,000 سنة عمرك كم سنة؟ برضه 33 سنة، لأن أهل الجنة يبعثون على عمر عيسى عليه السلام 33 سنة، ويفضلوا على طول 33 سنة. يعني كل مشاكلنا هتتحل في الجنة، ولكم فيها إيه؟ ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل اللي هتطلبوه ده منين؟ نزلا من غفور رحيم، ضيافة وعطاء وإنعاما من مالك الملك ومالك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم، نرجع لكمالة الحديث، ثم يجيء ملك الموت. عايز تتأمل اللحظة دي، لحظة رهيبة وضيقة، والله لحظة رهيبة جدا. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. الملائكة اللي بيجهزوا الروح وهو بينزل ياخذ الروح يجلس عند راسه وينادي بنداه من السماء وياخذ الروح وياتي. طبعا الحديث بعد كده هيصلي. قال فياتي ملك الموت حتى يجلس عند راسه. عايز تتخيل نفسك وعايز تتخيل نفسك، تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت ببص لقيت ملك هذا من السماء، انت لوحدك مش شايفه، محدش تاني شايفهم غيرك، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، حتى شايف انت بس اللي شايف. وتلاقي الملائكه نازله، يا ترى دي ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب؟ فقرب تقرب تقرب تلاقي الملائكه بيض الوجوه بيض الثياب كان وجوههم اجمل من الشمس. ايوه هم ملائكه الرحمه. يبقى ايه ملك الموت هينادي على بيت ميت؟ بدايه البشرى صح؟ يعني بدايه النعيم والبشرات عند نزول الملائكه دي. نزلت خلاص بعدها ايه؟ تبص كده تلاقي ايه؟ فوراتك على طول ملك الموت قاعد مستني. فاول ما يجهزوا الروح ملك الموت يجلس وينادي عشان ينتزع روحه. تخيل لو جالك ملك الموت وجنب منك في الدرج بتاعك الفلوس الحرام اللي انت اكلتها من الناس. تخيل الرشوه اللي خدتها من الناس موجوده، والسرقه اللي خدتها موجوده، والسحت اللي خدته موجود، والظلم اللي ظهرته الناس موجود. تخيل لو جالك ملك الموت وعلبه السجاير جنبي تحت المخده. تخيل لو جالك والخمره موجوده قدامك في الدلاجه. تخيل لو اثر الزنا على وجهك. تخيل او تخيل يا اخت لو جالك ملك الموت وانت عجاب لسه ما لبستش حجاب. تخيلوا لو جالكم ملك الموت بالمنظر ده بسلوب منتهى الله عز وجل عايزين حاجه لا طبعا ما يصدقناش. طب انتوا عارفين ملك الموت يجي امتى؟ ما نعرفش. يبقى نستعد من دلوقتي، نتوب دلوقتي، ما تتوبش بعد الدرس، لا دلوقتي في الدرس. الواحد توب دايما يستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتوب الى الله الان. ممكن تموت وانت في الدرس، ممكن تموت مش بعد الدرس، في الدرس نفسه. فلو مت تموت على توبة إن شاء الله جل وعلا يأتي لك ملك الموت ينزع روحك وينادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. سبحان الله. وتخيل بقى ملك الموت عند راسك وفلوسك محطوطة في خزنة مملكة، وزوجتك الجميلة قاعدة قدامك، وولادك اللي زي القمر قاعدين حواليك، والمنصب بتاعك هيفوت، وكل حاجة هتفوت، وأنت حيل بينك وبين ما تشتهي. هذه من الذات بيهدم كل لذة عشتها في الدنيا في لحظة واحدة، لحظة واحدة بس، يدخل عليك يهدم لك كل اللي أنت بنيته، إلا إذا كنت بنيت قلبك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتخيل بقى لو ملك الموت نادى عليك، تقول يا ترى هينادي عليك إيه؟ يا ترى هيقول يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ولا هنقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. عايزك تتخيل اللحظة العصيبة دي، ملك الموت يقول يا أيتها النفس أل، أول ما يقول أل اللي بعد يا أيتها النفس شوف بقى جسمك احصل له. أنا عايزك تتأمل اللحظة دي، غمض عينيك وتخيل يا أيتها النفس أل، يا ترى المطمئنة ولا الخبيثة؟ المطمئنة ولا الخبيثة؟ لو دي هخش الجنة لو دي هخش النار. تخيل بقى يعني حياتك كلها هتتوقف على الكلمة دي. فلو قال يا أيتها النفس المطمئنة يا الله كل التعب بقى والشقاء والعذاب اللي احنا شفناها من سنة، كل العذاب اللي احنا فيه، كل البلاء، كل الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها، الأمراض والأسقام وفراق الأحبة والحرمان من الوظيفة والحرمان من لقمة العيش الهنية والحرمان من كل متع الدنيا، كل ده انسان هو ظهرك لأنك ستنسى كل شقاء مع أول غمزة في جنة الرحمن. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمزة. غمزة يا أخوة، غمزة، غمزة يا أختي اللي لسه ما لبستش حجاب، غمزة واحدة هتنسي كل ده، غمزة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله الرب جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة القتل؟ لا والله يا رب أبدا ما حصلش، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تخيل بقى شوف هذا المشهد. ولذلك قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا لو أمك ماتت أو أبوك مات أو حبيبك مات تقدر ترجعهم؟ ترجعونها إن كنتم صادقين
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
سبحانك ربنا سبحانك. لحظة عصيبة عندما يذكر عليك ملك الموت. قال ابن عباس خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. وقال مجاهد قيل عن ملك الموت أنه حريت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها ما شاء. سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت فقال يا ملك الموت ماذا تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء في أرض والتقت لحماً ماذا تصنع؟ قال أدعو الأرواح كلها بإذن الله فتكون بين إصبعي هذين. وقال عطاء بن نصار إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة أسماء اللي هيموتوا تدفع عليه في شهر شعبان وفيها أسماء اللي هيموتوا لحد شعبان السنة اللي بعدها. فقال فإن العبد لا يدرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة هو لا يجوز. لسه بيخطط للمستقبل لسه بيعمل دراسة جدوى المشروع وهو اسمه مكتوب في تلك الصحيفة وسيموت في تلك السنة. وقال الحسن رضي الله عنه وارضاه ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء يصوته فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب يمسك الباب من تحته كده فيقول والله ما أكلت له رزقا ولا أثنيت له عمرا ولا انتقصت له أجلا وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى ما أبقي منكم أحدا. قال الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبقوا على أنفسهم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عروسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال أهل العلم إن العبد المؤمن وهو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم ولا حلاوة ولا بشارة ملك الموت عند خروج الروح وهو في الجنة ما ينساش البشارة الجميلة اللي سمعها. ولله مثل الأعلى تعرف لما تيجي أنت تنجح في الجامعة واحد يجي يبشرك يقول لك من تنجح بامتياز فبقيت معيد فبعد ما بقيت معيد حضرت الدبلومة والماجستير والدكتوراه وانت بعد كده لما تبقى رئيس الجامعة تقول رغم ان انا رئيس الجامعة ما اقدرش انسى ابدا الراجل اللي بشرني بنجاحي في البكالوريوس. ولله مثل اعلى فانت وانت في نعيم الجنة ما تنساش بشارة ملك الموت. شوف يا سيد لا تنسى ابدا بشارة ملك الموت. نرجع لحديث البراء مرة ثانية قال صلى الله عليه وسلم فيجلس ملك الموت عند رأسه ساعتين خلاص بقى الملائكة جاهزين الروح وهم هياخدها بقى خلاص. فيجلس ملك الموت عند رأسه ويقول يا أيتها النفس الطيبة وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. قال فتخرج تسيل الروح فتخرج تسير كما تسير القطرة من في استقاء. يا الله شوف الرحمة بقى، روحك من خارجة كأنك عارف لما تضرب إزازة مية، شفت المية بتنزل بالصورة إزاي؟ أهي روحك تطلع زي ما المية نزلت من الجنة كده أو من الجنة. في رواية تانية قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليها كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، يعني مش ملائكة السماء بس، لا الملائكة اللي بين السماء والأرض والملائكة اللي في كل سماء. وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروح هذا العبد من قبلهم. بقول لك حب ربنا ليك ليس له نهاية، بقول لك الملائكة الدنيا كلها تحتفل به. تخيل كده ملائكة هي اللي بتبشرك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما تخافوش. وبعد ده كل ملك الموت يقبض روحك والملائكة تاخد روح وتطلع بيها، كل الملائكة اللي بين السماء والأرض تصلي عليك، وكل الملائكة اللي موجودة في السماوات كلها تصلي عليك وتفتح لك أبواب السماء كلها، وكل الملائكة يدعون الله عز وجل أن تصعد روحك من نفس المكان اللي هم فيه. يا رب خلي الروح تيجي من عندنا احنا، لا التنين لا يا رب خلي الروح. سبحان الله ملائكة السماء السبع تتصادق على روحك بس لو أضعت ربك سبحانه وتعالى، لو بعدت عن الدخان، لو بعدت عن الأذان، لو بعدت عن معصية الله سبحانه وتعالى، لو بعدت عن عقوق الوالدين. عقوق الوالدين يا إخوة ابعدوا عنهم، بر والديكم برهم، الوالد أوصى بأبواب الجنة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أخذها، يعني ملك الموت لما يأخذ الروح لم يدعوها، اللي هم الملائكة اللي معاه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن. الكفن ده جاي منين يا إخوة؟ من الجنة، ربنا رزقنا الجنة. وفي ذلك الحروب، فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طب هو قال كل السماء والأرض، في حاجات تانية هتحصل؟ في حاجات تانية إيه هي؟ صعبة الصلب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ده مين؟ ده منك، منك لو قطعت، لو عشت على الطاعة ما تفتحش لدارس الدنيا، الدنيا كلها هتجيلك لو سددت. من كانت آخرة هبة جعل الله اليوم فيه في قلبي وجمع له جملة وآتته الدنيا، ما تخافش هتجيلك كلها والله، بس سيبها وارجع إلى ربك عز وجل. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها بالروح دنيا، فلا يمرون بالروح على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون يطلقوا على السماء عشان الكذب، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء الملائكة، بس لا المقربون أقرب وأفضل الملائكة في كل سماء هي اللي هتشيع ناس، هي الشيعة واحد. قال فيشيعه من كل سماء يقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول جل وعلا الذي أرسل لك الكون كله ليحتفل بيوم موتك، فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي. هو ده عبدي، هو ده العلي في عبود صح. شوف ايه، شوف شوف لما ربنا ينسبك إليه شرف عظيم أوي، شرف عظيم جدا. شوف لما ملك من ملوك الدنيا يقول لك ده تبعي، ولله المثل الأعلى مالك الملك وملك الملوك يقول للملائكة اكتبوا كتاب عبدي. فين يا رب؟ في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، مين هيشوفه؟ يشهده المقربون. قال صلى الله عليه وسلم فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض. ليه يا رب؟ قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والله أبشروا يا أخوات، وأبشروا يا أخوات، وكل الناس اللي موجودة أبشروا إن شاء الله برحمة الله عز وجل، والله بس نتمسك بدين الله عز وجل، وإن شاء الله أبشروا المشهد ده يحصل لكل واحد فينا. كل ملائكة السماء والأرض والسماوات السبع كلها تعمل احتفال سماوي ملائكي عند موتك وتصعد بروحك ويصلي عليك كل المقربين من اهل السماوات السبع، كل ده هيكون لك ان شاء الله. وبعدين يعني بس نعيش على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ده انا بسال ساعات سؤال بقول الالاف اللي موجوده دي في المسجد النهارده وبره المسجد، ماذا جاءوا؟ ما جاءوا الا طلبا لرحمه الله ومغفرته، فلا طلبتهم يا رب. رحمه عظيمه جدا ان احنا ربنا يجعلنا مقبلين على طاعته، مقبلين على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله في هذه الاثناء والروح بقى نازله من السماء على الارض مره ثانيه، في اللحظات دي بيكون العبد بيتغسل. خلي نفسك بقى كده وانت على الحش اللي وسط، لا تملك من املك شيء. انت اللي كنت ما شاء الله قوه وعضلات وتلابيس ومجانس وفلوس ومنصب وجاه واشاره منك تغير كل اللي انت عايزه، نايم على الحش اللي وسط مسكين، لا حول لك ولا قوه، ما تستطيع ان تفعل، ما تقدرش تنكر عليهم تقول لهم بتعملوا ايه. لو غسلوك بميه ساقعه ما تبقاش وديك، لو بسخنه ما تبقاش وديك، ما تقدرش تعترض على اي شيء خالص، مع انك انت اللي كنت بتصدر الاوامر والدنيا كلها تسمع وتطيع. في اللحظه دي انت لا تملك من املك اي شيء. نالوا على خشيه الرؤوس، غسلوك خلاص وكفنوك ووضعوك امامهم وصلوا عليك، ثم حملوا جنازتك. حملوا جنازتك وذهبوا بك الى القبر في نفس الوقت، الروح نازله وانت رايح على القبر والروح نازله. اول ما تدخل القبر الروح تلبس، اول ما تدخل القبر يغلق عليك. شوف كل ده يعني كل الحاجات اللي بتحصل ايه في وقت مع بعض مع بعض في تقدير الهي عجيب. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يصف وضع الجنازه فيقول: اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال، اذا وضعت الجنازه واحتملها ايه الرجال، فان كانت صالحه الجنازه هتتكلم هتتكلم حديث البخاري، فان كانت صالحه قالت: قدموني قدموني، انا مش قادر اصبر، انا عايز ابقى الله عز وجل، عايز ادخل القبر لغير اللي مستنيني. ده انا ملك الموت احتفل بيا، الملائكه احتفل بيا، وملائكه السماوات السبع صلوا عليا، وقال جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فانا عايز اروح للخدمه كله، يلا بسرعه اغسلوني. قدموني قدموني، وان كانت غير ذلك عياذا بالله. قالت: يا ويلها، اين يذهبون بها؟ رايحين بها على فين؟ ما تسالونيش دلوقتي ولا بكره ولا بعد 100 سنه. يا ويلها، اين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صرختها كل مخلوق بين السماء والارض الا الثقلين الانس والجن، ولو سمعوا هذا الصوت لصعقوا جميعا. اذكر دعاء جميل جدا دعاء رجل في جنازه، رجل بسيط جدا لم يتعلم العلم، رغم ذلك بس كان قلبه نحتمه مخلصا ان شاء الله جل وعلا. هذا الرجل حضر جنازه واحد حبيبي، فلما حضر تلك الجنازه اراد ان يدعو للميت. هو مش حافظ، مش حافظ الدعاء الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم انك تعلم ان هذا العبد لو كان ضيفي لاكرمت. العبد اللي مات ده لو كان ضيفي انا والله كنت اكرمت. فانت اكرم الاكرمين وانت اولى بذلك، فاكرم جاره. فرؤي هذا الرجل الميت في تلك الليله في نعيم لا يعلمه الا الله، فسئل: بما وصلت الى هذا النعيم؟ قال: بنعمه فلان. اسالوه شوفوا هذه. فذهبوا اليه قالوا: باي شيء دعوت الى اخينا؟ قال: دعوت وقلت: اللهم انك تعلم انه لو كان ضيفي لاكرمت، وانت اكرم الاكرمين، فاكرمه يا رب العالمين. فاكرمه الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم، نرجع حديثنا، قال طبعا ربنا عز وجل ماذا قال الملائكه؟ قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم اعدوه الى الارض. قال صلى الله عليه وسلم: فيرد الى الارض وتعاد روحه في جسده. كان ده كل واحد فيه تفصيل في الكلام عن القبر ان شاء الله، لكن هنذكره كده بسرعه. وتعاد روحه ايه؟ في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فانه يسمع خفق نعالهم او نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين، فياتيه ملكان فينتهران ويجلسان ويقولان له: من ربك؟ يا ترى من ربك؟ يا ترى في ناس عايشه ربها تقدرها بالدينار، في ناس النهارده بتعبد منصبها، في ناس بتعبد فلوسها، في ناس بتعبد الجاه، في ناس بتعبد شكلها وجمالها، في ناس بتعبد الزينه والازياء، اللي عاشت على الموضه واللي عاشت على الازياء مش عايزه تلبس حجاب، ما هي كده بتعبد الازياء من دون الله سبحانه وتعالى. اذا من ربك؟ فلو كنت قد تعبدت لله جل وعلا ستقول: ربي الله. طيب وما دينك؟ يا ترى عشت دينك ولا عشت حاجه ثانيه؟ عشت دينك ولا دنيتك؟ يا ترى كنت حريص كل يوم على هدايه الناس ولا كنت حريص على انك تجمع فلوس وخلاص؟ ما دينه؟ فان كان عاش لهذا الدين بالفعل يقول: ديني الاسلام. طيب ومن الرجل الذي بعث فيه؟ مين هو؟ هل كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قلت ده السنه اللي احنا بنعيش فيها دي، او سنه النبي صلى الله عليه وسلم دي تاخر ورجعيه واحنا عايشين في عصر التمدن والذره، ما ينفعش نطبق الكلام ده ولا نعيش العيشه دي ابدا. فلو عشت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقول: هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم ملكان: وما عملك؟ عملت ايه؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. مين؟ بينادى عليا أو بينادى عليك أنت؟ بينادى عليك أنت؟ يعني عشت على عبادة ربنا، المنادي ينادي من السماء باسمك أنت، صدق فلان أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، دفين في القبر، يا رب اجعلكم روضة من الجنة، وألبسوه من الجنة، لبس بتاعتي من الجنة، مع إنك تفتح القبر ما تشوفش غير سطور وحجارة، لا، ده القبور دي فيها إما نار عياذا بالله، وإما جنة فضل أسحاب تعالى. قال فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. يبقى قاعد في قبره شايف القصر بتاع فين؟ في الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول لهذا العبد الذي دفن، يقول له أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم المقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، أنت صبرت كثير على طاعة ربنا، قمت بالليل والناس نايمة، صمت بالنهار والناس مبصرة، يا ما ذكرت الله عز وجل والناس عمالة تنهو، يا ما حرمت نفسك من متع الدنيا، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له وأنت تبشرك الله بكل خير، من أنت؟ أنت وشك ما شاء الله منور، من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنت مش عارفني؟ ده أنا الأعمال الحلوة اللي أنت عملتها، أنا الحجاب اللي أنت لبستيه، أنا بر الوالدين، أنا صلة الأرحام، أنا الصلاة، أنا الذكر، أنا حضور مجالس العلم، أنا الاستغفار للمسلمين، أنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا، قال صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت ربك، أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال ربي أقم الساعة، يا رب القيامة بقى ثم أنا مش فاضي بقى أنا عايز أخرج، عايز أتكلم بقى، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيقول له الملكان ليس الآن ولكن نم في قبرك كنوم الغرس. أنا عايز أسأل نفسك سؤال، والأخت تسأل نفسها سؤال، إحنا نستحق المشهد الجميل ده؟ الرحلة الحلوة دي، رحلة الصعدات دي، الرحلة كلها سعادة صحيحة، رحلة جميلة جدا. تخيل كده لو إن واحد من ملوك الدنيا قال لك تعالى بقى في المملكة بتاعتي وافتح فسحة في المملكة، وخلي الوزراء هم اللي يفتحوك ويشرفوا على إيه؟ على الوزراء. ترجع تقول يا ده أكابر القوم وعلية القوم هم اللي يفتحون، ولله مثل أعلى، ده ملائكة الرحمن أصحاب العرش الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل ورب العالمين يحتفي ويحتفل بك سبحانه وتعالى. أختم الكلمة دي بحكيم صارم جدا، وقفة جميلة جدا من الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند موته، وهو يموت بدلون الإمام ابن الجوزي، ماذا قال لك؟ فقال تلاميذه يا إمام أنت الذي فعلت كذا وكذا وصنفت ما نفع الله بعلمك، قال والله أخشى أن أكون فرط ونافقت، أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب، أما قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ثم بكى الإمام وقال يشهد الله جل وعلا أنه قد تاب على يدي أكثر من 200 ألف وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس ولقد ظرفت عيون قوم جبارين لم تكن تسيل من قبل فسالت بوعظي بإذن الله جل وعلا، ثم توجه إلى السماء قبل الموت وقال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يكون عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. أختم هذا المجلس بكلمة لعلي بن أبي طالب، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا ضرر للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها،
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سافيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها لا تركن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها لا تركن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدارغة رضوان خاتمها والجار أحمد والرحمن والجار أحمد والرحمن ناشيها أصولها ذهب والمسك طينتها أصولها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها
فمن يشتري الدار حتى يشتري حتى عايز يشتري جنة الرحمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة إني داعي فأنا من قبل